بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، مرحبا بكم أيها الإخوة في هذا اللقاء من شرح منظومة العلامة الإمام السعدي رحمه الله، عبد الرحمن بن السعدي رحمه الله، في بيان أهم القواعد الفقهية التي يحتاج إليها كل مسلم ومسلمة، لا سيما الفقهاء الذين يفتون في المسائل الشرعية ويقررون أحكام الدين وينظرون في النوازل ويبينون أحكام الله جل وعلا فيها، فإنهم لا يستغنون عن معرفة هذه القواعد والنظر فيها. والمصنف رحمه الله من دقته أيها الإخوة ابتدأ الخمس القواعد الكبرى التي عليها مدار الدين، والتي ترجع إليها معظم القواعد الفقهية. إذا نظرت إليها فإنها في الغالب ترجع إلى هذه الخمسة القواعد المشهورة: الأمور بمقاصدها، والضرر يزال، والمشقة تجلب التيسير، والعادة محكمة. هذه القواعد الكبرى المشهورة في الدين، واليقين لا يزول إلا بالشك. هذه خمسة قواعد كبرى معظم القواعد الفقهية ترجع إليها، فإحكامها وضبطها من الأهمية بمكان لطالب العلم. وهذه المنظومة على اختصارها إلا أنها حوت جملة وافرة من تلك القواعد، ومن أراد أن يعني يتوسع منكم ممكن أن يرجع إلى منظومة الأهدل أو إلى غيرها من منظومات في القواعد الفقهية. الذي يميز تلك الرسائل أيها الإخوة أنه أحيانا تذكر القاعدة وتذكر الأمثلة في أثناء القاعدة، والمصنف لم يمشي على ذلك النسق، والسبب هو رغبته رحمه الله في الاختصار. يقول رحمه الله: وترجع الأحكام لليقين، فلا يزيل الشك لليقين. فهذا البيت أيها الإخوة، وترجع الأحكام لليقين، المصنف رحمه الله يشير فيه إلى قاعدة اليقين لا يزول بالشك. وهذه أكثر القواعد أيها الإخوة عليها تفريعات لدى أهل العلم، وهي من القواعد الخمس المشهورة: اليقين لا يزول ماذا؟ بالشك. اليقين أيها الإخوة يأتي بمعنى العلم، ويأتي كذلك في اللغة بمعنى الجزم، يأتي بمعنى الجزم، ويأتي كذلك بمعنى القطع في الشيء، فهذا يسمى ماذا؟ يقين. ولذلك الله جل وعلا بين مراتب اليقين الثلاثة في كتابه سبحانه وتعالى: حق اليقين، وعلم اليقين، وعين ماذا؟ اليقين. وكلها مراحل تدل على ماذا؟ تدل على الجزم. ولترونها حق ماذا؟ اليقين. وهذا الحق أيها الأخوة يكون بالمعاينة وبالإبصار، لأن علمك بالشيء هذا يقين، وقد يكون شكا وقد يكون وهما بحسبها. ونظرك للشيء يقين، ومعاينتك للشيء أن تلمسه بيدك أو تذوقه أو تشمه هذا حق اليقين. يعني مراتب كلها في العلم. ولذلك في أسئلة القبر الثلاث الإنسان عندما يسأل عن ربه ودينه ونبيه ينبغي أن يكون علمه مبني على يقين ليس على تردد. سمعت الناس يقولون شيئا ماذا فقلته. ولذلك العلماء ينصون على أن أحكام العقائد أو علم العقيدة وخاصة أصول الدين ينبغي أن يبنى على اليقين المقرون بالعلم الشرعي الذي لا يخالجه شك ولا ريب ولا تردد. وعرف اليقين طبعا بعدة تعريفات منها ما ذكره جمع من أهل العلم أنه الأمر الثابت المعلوم من الشريعة. وقيل أن اليقين ما دل الدليل على الجزم به والقطع بثبوته. هذا يسمى عند علماء الأصول أو علماء القواعد بأنه اليقين. قال وترجع الأحكام، مراد المصنف رحمه الله أحكام الشريعة لليقين. المراد باليقين هنا، ودققوا معي في العبارة، المراد هو الأصل، الأصل الثابت للشيء. فإذا كان اليقين في الحكم أنه التحريم لا ننتقل منه إلى ماذا؟ إلى الإباحة. وإذا كان الحكم على الشيء الإباحة لا ننتقل منه إلى ماذا؟ إلى التحريم إلا بدليل. وإذا كان الحكم للشيء عدم وجوده لا ننتقل إلى غيره إلا بدليل. وإذا كان الحكم في الشيء الوجود لا ننتقل إلى عدمه إلا بدليل. فأنت على يقين أنك ما توضأت أصلا، هذا يقين عندك وهو الأصل عدم الوضوء. كونك تتوضأ هذا ماذا؟ هذا خلاف اليقين أو خلاف الأصل. حتى تفهم أن اليقين ليس معناه وجود الشيء، لا، هو معناه الشيء الثابت المستمر الذي يجزم القلب عليه. أنت توضأت، الأصل اليقين أن الوضوء باق عليك. جاء إليك وقت الصلاة التي بعدها، شككت، والله أنا أحدثت ما أحدثت. ما هو اليقين أيها الإخوة؟ اليقين هو الوضوء، ونقضه هنا هو خلاف ماذا؟ اليقين. تزوجت بمرأة، خلنا ندخلكم في باب المعامل، تزوجت بمرأة، اليقين هو العصمة بين ماذا؟ بين الزوجين، يعني ثبوت العصمة بينهما وثبوت الحياة الزوجية واستقرار، هذا يقين. لا ينتقل عن هذا اليقين وهو الطلاق إلا بماذا؟ إلا بدليل، لأن الطلاق خلاف اليقين. فلو شك رجل، أنا اتصل بي رجل قال والله يا شيخ أنا شككت هل طلقتها أم لم طلقت، لا يا أخي، اليقين لا يزول ماذا؟ بالشك. الأصل أنها زوجتك، أنت طلقتها وثبت الطلاق ثم شككت هل طلقتها مرة أو مرتين، ما هو اليقين؟ أنها مرة، ما زاد عن المرة فهو خلاف ماذا؟ المستيقن منه، لأنه عدد زائد على الحقيقة. الأصل أن الرجل لم يقترف ذنبا، فإذا وقع عليه اتهام بالقتل أو نحوها، الأصل براءة ماذا؟ الذمة، أنه لم يقترف ذنبا. والأصل أن الذمة غير مشغولة بأمر آخر، فإذا ما قرر أو إذا ما اتهم بقتل أو اتهم بجرمة أو ولم يوجد دليل، نقول اليقين لا يزول بالشك. اليقين عندنا براءة الإنسان، ليس الأصل أنه فيه ماذا؟ أنه متهم حتى تثبت ماذا؟ مرت ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال البينة على المدعي، لأن الأصل أن الطرف الآخر بريء من التهمة. فهذا مرادنا وقولنا وترجع الأحكام لليقين، فلا يزيل الشك لليقين، أي الشك أيها الإخوة لا يزيل اليقين الموجود المستقر ماذا لدينا. والمراد بهذه القاعدة أن كل حكم ثبت بيقين لا يزول بالشك العارض عنه. ليس معناه أيها الإخوة كما نبه علماء القواعد، ليس معناه أن الشك لا يؤثر في اليقين، وليس معناه أن الشك لا ينقل اليقين، لا، الشك أحيانا قد ينقل اليقين، لكن الشك الذي يكون مبنيا على ماذا؟ على قرائن وعلى أدلة. وإذا حصل ذلك فإن الأصل ثبات على ماذا؟ اليقين، ما لم يكن الشك ماذا؟ مبنيا على أسس وقواعد أخرى فهذا له حكم آخر، ولكن أصل وجود الشك لا ينقله، وإن وجد فيرجع فيه ماذا؟ اليقين، إلا إذا تعذر في مسائل أخرى، وهذه مسألة أخرى. وقوله هنا وقولهم هنا الأصل أو اليقين لا يزول إلا بالشك، هذه القاعدة لها عدة قواعد متفرعة عنها ذكرها جمع من أهل العلم، منها قاعدة الأصل بقاء ما كان على ما كان، هذه قاعدة يعني ينبه عليها جمع من الفقهاء، وهي ترجع إلى هذا الأصل بقاء ما كان على ما كان. إذا كان الأصل في البيع أنك أخذت السلعة سليمة ليس فيها عيب من العيوب ورجعت إلى البيت وأنت وقت استلامها لم ترى العيب، فالأصل إذا حصل خلاف بين البائع والمشتري نقول الأصل بقاء ما كان على ما كان، الأصل أنك أخذت السلعة سليمة وهذا هو الأصل. الأصل أن المرأة إذا تزوج بها الرجل ولم يرى عيبا الأصل أنها ليست معيبة، فإذا ادعى الرجل العيب ولم يوجد عنده دليل واضح على هذا العيب أو قرينة نقول الأصل بقاء ما كان على ما كان وهكذا. إذن هذه القاعدة الأولى المتفرعة من هذه القاعدة. كذلك من تيقن الطهارة لا ينتقل منها إلا بيقين، فالأصل بقاء الوضوء. كذلك من كان غير متوضئ أصلا أو لم يكن على طهارة فنقول الأصل هو عدم ماذا؟ عدم الطهارة. لو جاءك السائل وسواسي قال لك يا أخي أنا والله ما توضئ ما توضئ، أقول الأصل أنت مش متوضئ، هذا هو الأصل. لكن لو جاء لك وقال لك أنا صليت ثم لا أدري انتقل وضوء إلى من انتقل، أقول الأصل بقاء ماذا؟ وضوءك. القاعدة الثانية الأصل عدم المسقط وبقاء الواجب، هذه قاعدة مهمة. الأصل عدم المسقط وبقاء ماذا؟ الواجب. إذا ثبت للشرع حكم الواجب عليك فالأصل أن ذمتك مشغولة بهذا الواجب حتى يدل الدليل على إسقاطها، حتى يدل الدليل على إسقاطها. فأنت إذا كنت مكلف بالصلاة فالأصل أن الصلاة واجبة عليك منذ أذان الفجر إلى ماذا؟ إلى ارتفاع الشمس، واضح؟ لا، في هذا الوقت ذمتك مشغولة بالواجب، الأمر متوجب عليك، شككت هل صليت أو لم تصلي، الأصل أنك لم تصلي، والأصل أن ذمتك ما زالت مطالبة بهذا الواجب حتى يدل الدليل على إسقاطها. الحج، الأصل أنك مطالب بالحج، شككت والله أنا حجيت لما حجيت، نقول لك الأصل هو أن الذمة مشغولة بالأمر حتى يدل الدليل على إسقاطها، فإذا لم يدل الدليل فأصل ماذا؟ أنك مطالب فيها. من القواعد كذلك قولهم الأصل براءة ذمة، أي أن حكم الإنسان في الأصل أنه غير مطالب بالحكم الشرعي أصلا حتى يدل الدليل على دليله، فلا تستطيع أن تأمر إنسان ولا تنهاه ولا تؤثمه ولا تلزمه ولا تأمره إلا بدليل شرعي، إن لم يكن ثمة دليل الأصل أن ماذا؟ الأصل براءة ماذا؟ الذمة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال البينة على المدعي واليمين على من أنكر، لأن الأصل براءة ماذا؟ الذمة، وهذا أبسط من. ولذلك تجدون الشريعة جدا جدا دقيقة دخلت في مفاصل ماذا؟ الأمور. فلو ادعت المرأة على زوجها أنه طلقها، ولا توجد أي بينة وقليلة، لأن نقول الأصل براءة ماذا؟ الذمة. الأصل أنه لم يطلقك أصلا، كونك تدعين الطلاق هذا أمر زائد، هذه تحتاج إلى بينة ودليل. وإلا الأصل أنه ماذا؟ أنه لم يطلق، لأن الأصل براءة الذمة. ومن باب الفائدة بعض الفقهاء أشار إلى أن براءة الذمة تنقسم إلى قسمين، أما في حق الله جل وعلا فالأصل في العبادات التوقيف، براءة الذمة سواء في الحدود والتعزيرات وفي الجنايات وفي المعاملات الأصل فيها براءة الذمة. الإنسان غير مكلف أصلا، لست مكلفا بشيء حتى يدل الدليل على التكليف. دل الدليل أوجبناك، ما دل الدليل نقول الأصل ما براءة الذمة. في حق العباد الأصل أنك لم تعتدي ولم تفعل، وأن ذمتك أصلا بريئة حتى يدل الدليل على براءته. جاء شخص وادعى أن فلانا سرق ماذا؟ سيارتي. رجعنا إلى الحادثة ولا يوجد عنده أي دليل، نقول الأصل براءة ماذا؟ الذمة، بأبسط الأمور قبل أن تنظر في الأدلة الأخرى. من القواعد كذلك الأصل في الصفات العارضة العدم، المراد بالصفات العارضة التي هي غير موجودة في الأساس، هذه الأصل فيها أنها غير موجودة حتى يدل الدليل على وجودها، لأن الصفة العارضة هي شيء زائد عن الأصل. اشتريت من إنسان سيارة، رجعت إلى البيت، الأصل أنها غير معيبة، ثم وجدت بها بعد ذلك عيبا وهو سلمك السيارة سليمة، فهنا يحتمل أن يكون العيب هذا هو موجود فيها وهو أخفى، ويحتمل أن العيب هذا حصل لك بعد استلامك للسيارة فكان العيب منك. لو حصل الخلاف بغض النظر عن القرائن الأخرى نقول وجود العيب هذا في السلاح صفة عارضة ليست صفة ماذا؟ أصلية. الأصل هو عدم وجودها، الأصل عدم ماذا؟ وجودها حتى يدل الدليل على ماذا؟ على وجودها. لو أنك رهنت سيارة ثم بعد ذلك بعد رهنك للسيارة جئت واستلمت من عبد الله أو من محمد السيارة ووجدت أن بها عيبا، هنا الصفة العارضة الأصل أنها ما كانت موجودة، ودل الدليل على أنك سلمته السيارة سليمة، هنا نقول العارض يتحول إلى ماذا؟ إلى أصل، فتقول أنا سلمتك السيارة سليمة أو رهنتك الرهن وهو سليم، لما جئت إلى الرهن العين الثابتة وجدتها غير سليمة والعيب صار عندك، إذن هنا تنتقل كونها عارضة إلى كونها ماذا؟ أصلية. فيلزم المرتهن بضمان العيب الذي ماذا؟ في العين المرهونة، وهكذا في معظم مسائل الدين. القاعدة الخامسة لا عبرة بالتوهم. التوهم أيها الإخوة ذكرنا أنه هو أدنى أو أحد مراتب الظن، فلا عبرة به. فمثلا لو أنك صليت صلاة ولم تعلم القبلة أين، ولم تسأل ولم تتحرى ولم تتخذ أي تبذل أي سبب من الأسباب للوصول إلى القبلة، ثم اكتشفت بعد ذلك أنك صليت إلى غير القبلة، يقول أهل العلم تلزم بإعادة الصلاة، لا عبرة بالتوهم. وبعض العلماء يعبر عن هذه القاعدة بأسلوب آخر، يقولون لا عبرة بالظن البين خطأه، أنت ظننت ظنا اكتشفت بعد ذلك أنه خطأ. مثل ما كلمني أحد الإخوة قبل فترة قال والله أنا قمت من النوم لم أنظر الساعة فظننت على أن الفجر ماذا خرج، لم يخرج، فجلست آكل وأشرب، فقلت له لا عبرة بالظن البين ماذا خطأه، لكن هنا هو لم يحصل منه تفريط إنما حصل منه ماذا خطأ، ف فلا عبرة بهذا الظن البين ماذا؟ خطأ. وكذلك لو ظننت أن الفجر قد دخل فصليت فاكتشفت بعد ذلك أن ماذا؟ الفجر لم يدخل، هل يلزمك إعادة الصلاة؟ نعم، لأن الصلاة لم تقع أصلا بماذا؟ وفق شرطها المعتبر وهو دخول الوقت. نقول لك لا عبرة بالظن البين ماذا؟ خطأ. وهنا عبر بهم لا عبرة بالتوهم. ومن القواعد كذلك الأصل حمل الكلام على ظاهره، والأصل في العقود الشروط وفي العقود الصحة وغيرها الكثير. الشاهد اليقين لا يزول إلا بالشك. قال المصنف رحمه الله: والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة. نبدأ أولا الأصل في مياهنا الطهارة، هذا أصل أيها الإخوة، مبني كذلك على قاعدة اليقين لا يزول إلا بالشك، لأن الأصل في الماء أصلا ماذا؟ الطهارة. هنا المصنف يريد أن يريد لك بعض الأمثلة أو التفريعات من القاعدة. قال: والأصل في مياهنا الطهارة. الأصل في الماء أيها الإخوة أنه طهور، وأنه باق على طهوريته، وأنه لا ينتقل من كونه طاهرا إلى كونه نجسا إلا بوجود إحدى علامات النجاسة، وهي اللون أو الطعم أو الرائحة. فإذا اشتبه عليك ماء أو وجدت في سطل الماء ليس فيه أثر لا رائحة ولا لون ولا طعم للنجاسة، وأنت لا تدري مصدر هذا الماء، فالأصل في هذا الماء أنه ماذا؟ أنه طهور، وأنه ينقي من النجاسات ويرفع الأحداث وغير ذلك. قال المصنف رحمه الله: والأصل في مياهنا الطهارة. هذا يشمل مياه البحر، مياه الأنهار، ومياه الأمطار، ويشمل مياه الينابيع، ويشمل مياه أنواع المياه ماذا الأخرى، تفقد من 7 أنواع من المياه، يشمل ذلك كله. والدليل على ذلك قوله جل وعلا: وأنزلنا من السماء ماء ماذا؟ طهورا. وقول الله جل وعلا: ينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم. أما من السنة فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: الماء طهور لا ينجسه ماذا؟ لا ينجسه شيء، وإذا بلغ الماء قلتين لم يحمل ماذا؟ الخبث. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن مياه البحر: أنا توضأ في مياه البحر؟ قال: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. فإذا وجد ماء ولم تر فيه أثر النجاسة فالأصل أنه ماذا؟ طيب. وهنا أيها الإخوة مسألة، يعني العوام كثير ما يقع منهم الشك أحيانا والريب، يأتي إلى مكان يجد في الماء مثلا ملوحة، أو يجد في الماء مثلا تغير بسيط في اللون فلا يعلم. نقول: الأصل في المياه جميعا هي ماذا؟ الطهارة، لا تنتقل من كونها طاهرة إلا بدليل ويقين، يعني مش أي راحة تجدها في الماء أو أي طعم تجده في الماء تحكم على أن هذا الماء نجس. ماء البحر مالح ويجوز الوضوء منه، فالملح لم يسلبه ماذا؟ طهوريته. واضح أم لا؟ وبعض مياه الأنهار قد تكون لونها فاتح قوي، قد يكون لونها يختلف عن المياه الطبيعية، فالأصل في المياه الطهارة. قال: والأصل في مياهنا الطهارة. قال: والأرض. الأرض كذلك الأصل فيها أنها طاهرة، فلا تحكم بنجاسة بقعة إلا إذا رأيت أثر النجاسة فيها. لم ترى أثر النجاسة يجوز لك أن تصلي، ويجوز لك أن تعبد الله، وأن تتخذ من هذا المكان مسجدا. قال عليه الصلاة والسلام: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فيجوز أن تصلي ماذا فيها. بعض الناس إذا جاء يريد أن يتيمم قال لك: والله أنا لا أدري هذه البقعة طاهرة أو ليست. نقول: الأصل في الأرض جميعا هو الطهارة، إلا إذا دل الدليل على ماذا؟ إلى عدم طهوريتها، أو دل الدليل على عدم جواز الصلاة في هذا المكان لدليل آخر ليس لأصل ماذا؟ الأرض. فالقبور يصلى فيها، مع أن القبور ماذا؟ طاهرة، ولا شك في طهارة القبور أصلا، لكن نهي عن الصلاة حولها أو فيها لقضايا أخرى تتعلق بالعقيدة وتتعلق بسد الذرائع ونحو ذلك. وكذلك لا يصلى في حشوش الإبل، أو في مرابض الإبل مع أنها طاهرة. انتبهوا، مع أنها طاهرة لأنها مأوى للشيطان. فكون التحريم يأتي إلى بقعة لا يدل على نجاستها، فلا تخلطوا بين الأمرين. قال والثياب، الأصل في الثياب كذلك الطهارة، أي ثوب أمامك الأصل فيه أنه طاهر. إذا أنا أعطيتك ثوب قلت والله يا أخي أنا ما أصلي في هذا الثوب، ما أدري هو يعني هو طاهر أو نجس، نقول الأصل فيه طهارة. الثياب تصلك من الكفار، واحد يقول والله أنا ما بلبس هذا الثوب وجاء من الكفار ربما يعني هم لا يتورعون من نجس، نقول يا أخي الأصل في الثياب ماذا؟ الطهارة. الصحابة كانوا يشترون ويبيعون ويتخذون من عند اليهود ومن عند النصارى ثياب، ما كانوا يسألون عن طهارتها، لأن الأصل ماذا؟ الطهارة. إلا هنا مسألة أشار إليها جمع من الفقهاء، قال إلا إذا دل الدليل على أن الشخص هذا لا يتورع من النجاسة فتلك مسألة ماذا؟ تلك مسألة أخرى. يعني بعض الجنسيات حين ما يتورع من النجاسات والتنظف فيها، أو بعض الناس لا يتورع من النجاسة، فملابسة ثيابه هنا ينبغي أن يعني يتحرز فيها من جهة شمها أنها تخلو من النجاسة أو نحو ذلك. قال والحجارة، لأنها جزء من الأرض، والمصنف هنا نص على الحجارة لسبب ما، وهو أنه جاء الشرع بجواز الاستنجاء بالحجارة. فالأصل أن أي حجر أنت ترى ماذا؟ الأصل فيه الطهارة. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة التمس لي حجرا أتطهر به، غير أنك لا تأتي لي بروث ولا ركس، فإنها ماذا؟ فإنها زاد إخواننا من بعظم ولا روث، فإنه زاد إخواننا من الجن. فالأصل في الأشياء جميعا الحجارة جميعا أنه يجوز الاستنجاء بها، إنما حرم النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأمور لدلالتها. قال والأصل في الأبضاع، الأبضاع أيها الإخوة جمع بضع، والأصل في البضع هي القطعة من الشيء، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما فاطمة بضعة مني. ما معنى بضعة؟ يعني قطعة مني، يريبني ما رابها ويحزنني ما أحزنها. قال والأصل في الأبضاع، لأن العلماء والإخوة يعنون بالبضع هنا هو فرج المرأة ويكنون به، وهذا من دقة المصنف. ما قال المصنف قال والأصل في الفروج التحريم، مع أنه بإمكانه أن يقول ذلك وبعض العلماء ينص، لكن من باب الأدب في العبارة، وهذا أشار الله جل وعلا إليه في القرآن، قال أو جاء أحد منكم من الغائط تكلم به عن ماذا؟ عن المكان. الله جل وعلا قال أو لامستم النساء، اللمس هنا ليس مراد به لمس البشر بالبشر، لا، إنما يراد به الجماع. ولذلك العرب قديما كانت تكني بالأمور من باب الأدب فيها، لا يتنب بالألفاظ المستقبحة أو المشينة. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن امرأتي لا ترد يد لامس، ليس المراد هنا لا ترد يد إنسان تلمسه، لا، المراد باللمس هنا هو الجماع، لكن من باب الأدب في المقام. وهكذا ينبغي على الإنسان، لكن ليس معناته ذلك أن الإنسان يستحي في كل شيء، لا. الصحابية الجليلة قالت يا رسول الله هل على المرأة غسل إذا هي احتلمت؟ جاء في بعض الروايات ألا تسمع ما تجهر به تلك المرأة بين يدي رسول الله؟ غضب الصحابة، حين يغضبون، وذلك تلك المرأة التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهي امرأة رفاعة القرظي عند البخاري ومسلم، قالت يا رسول الله إنما معه مثل هدبة الثوب، وتعني به أن ذكره لا ينتشر. فغضب بعض الصحابة قال ألا ما تسمع تلك المرأة ما تجهر به عند رسول الله؟ العلم ليس فيه حياء، لكن ليس معنى ذلك أن الإنسان يعني يفتحها هكذا، يعني يأتي بالألفاظ المستقبحة والمشيئة، لا، يحاول قدر المستطاع، خاصة في أدب التصنيف والعلم. الشريعة أيها الإخوة دقيقة جدا حتى في عباراتها، والقرآن فيه قمة في الأدب. قال والأصل في الأبضاع جمع بضع وهي القطع والمراد بها الفرج. قال والأصل في الأبضاع، الأصل في الأبضاع أيها الإخوة هي التحريم، فلا يجوز أن تطأ امرأة إلا بدليل، والدليل على هذه القاعدة قول الله جل وعلا والذين هم لفروجهم ماذا حافظون، والدليل أيضا قول الله جل وعلا في وصف أهل الإيمان والتقوى قال ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى ماذا أثام. كل الآيات التي جاءت بتحريم الزنا وحفظ الفرج وصيانته ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراهن غفور رحيم، كل الآيات التي جاءت بحفظ الفرج والعناية به وعدم مسه تدخل في هذه ماذا القاعدة. أما من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم بها ماذا الفروج، فدل على أن الفرج الأصل فيه التحريم، يعني المرأة لا تستطيع أنت أن تصل إلى جسدها إلا بعقد شرعي لأن الأصل فيه أنه محرم وممنوع عنك، ليس كما يدعو أهل الإباحية الآن وأهل الإلحاد الآن يدعون إلى التفسخ وإلى العري وإلى أن المرأة مبتذلة وأن الإنسان يفعل فيها ما يشاء. لا، الشريعة صانت المرأة وكرمتها منذ أن خلق الله آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، المرأة مكرمة لا يمكن استباحة بضعها إلا بعقد شرعي صحيح صريح واضح غير مشكوك فيه. ولذلك الله جل وعلا قال والذين هم لفروجهم حافظون إلا، إذا الأصل في الفرج ماذا أنه يمنع منه، إلا على أزواجهم أو ما ملكت ماذا أيمان. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة ماذا بكلمة الله، دل على أن استحلال فرج المرأة ولفظ الاستحلال يدل على أنه ماذا كان محرما. قال والقاعدة هنا أيها الإخوة أن شأن الفروج أعظم من شأن المال، يعني المال الله جل وعلا حرمه لكن أنت ممكن أن تعتدي على مال الغير فتعاقب، لكن الاعتداء على فرج المرأة والاعتداء على جسدها هذا عند الله جل وعلا ماذا عظيم. ومن الضروريات الخمس حفظ الدين ثم حفظ ماذا حفظ العرض، أو يعبر بعض العلماء بأنه حفظ النسل حفظ العرض، هذا من الضروريات الخمس التي جاءت الشريعة. فلو أنت الآن حصل عندك أنك امرأة لا تدري هل يجوز لك أن تأخذها لا تأخذها، العقد الزواج يعني شروطه بعضها قد لا تستوفى، جاك واحد قال لك شو حكم زواج مصيار مصياف أنواع الأنكحة الكثيرة بغض النظر عن حكمها الآن التي تخرج، أنت ما تعرف الحكم، تقول الأصل في الفروج ماذا التحريم، الأصل أن هذا العقد محرم حتى يدل الدليل على جوازه، لكن الأصل في النكاح أنه ماذا جائز. فرق بين النكاح كعقد وفرق بين الزواج كإرادة الوصول إلى الجسد، لأن هذا الأصل أن فرج المرأة ماذا محرم. قال واللحوم، أي الأصل لحوم التحريم، والمصنف هنا استدل بأن الأصل في اللحوم التحريم لعدة أدلة. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أرسلت كلبك المعلم فقتل فكل وإذا أكل فلا تأكل فإنما أمسكه لنفسه. قالوا هنا النبي صلى الله عليه وسلم جعل ما أكله الكلب محرما، فدل على أن الأصل في اللحوم التحريم، وهذا الكلام أيها الإخوة ليس بصحيح، الأصل في اللحوم جميعا أنها جائزة، والدليل قول الله جل وعلا هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ماذا منه، والدليل ويحل لهم الطيبات، الأصل في كل شيء من اللحم أنه حلال. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم قول الله جل وعلا إنما حرم عليكم
الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل، إنما أتت عصر وقصر، يعني المحرمات من اللحوم 1, 2, 3, 4, 5 ما دونها يبقى على الأصل. قال الله جل وعلا: ما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طائم يطعمه إلا أن يكون، إلا أن يكون ذا استثناء دل على أن الأصل في اللحوم وفي المأكولات جميعا. جاء لك واحد وسألك قال لك والله في عصير جديد اسمه كذا شكله كذا لونه كذا، والله ما أعرف، يجوز المجلس؟ يقول لي يا أخي الأصل في الأطعمة والمشروبات. لا، ماذا؟ حلال، لا تحرم إلا بدليل. والمحرمات أيها الإخوة من الأطعمة عند بعض العلماء من باب الفائدة هي 5 أمور كضوابط عامة: كل ذي ناب من السباع، حيوانات المفترسة من الأسود والنمار وغيرها، كل ذي مخلب من الطير الصقور كالباز والصقر ونحوها، أيضا ما دل الدليل على ضرره من الحيوانات الثعبان ونحوه، أيضا ما دل الدليل على كونه مستخبثا، وهذا محل اجتهاد عند العلماء في بعض الحيوانات المستخبثة كالصراصير ونحوها، والخامس الميتة. 5 أمور ما دونها يبقى على ماذا؟ الأصل. قال المصنف رحمه الله: والنفس كذلك، الأصل في النفس النفوس ماذا؟ التحريم. لا يجوز لك أن تعتدي على أي إنسان، ولا يجوز إقامة الحد عليه إلا بماذا؟ بدليل. لماذا؟ لأن النفس البشرية معصومة. قال الله جل وعلا: ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. قال الله جل وعلا: ولا تقتلوا أنفسكم ولا تقتلوا النفس التي حرم الله. شوف، أي نفس بشرية موجودة كان كافر مسلم صائم قائم، يعني وثني غير وثني، الأصل أنه لا يجوز لك أن تعتدي عليه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. أي كافر، أي يعني مخلوق ترى أمام عينك، الأصل أن دمه معصومة، لا يجوز لك أن تعتدي عليه إلا إذا دل الدليل على ذلك. والأصل في النفس البشرية أو في الدماء، بعض العلماء يعبر بتعبير آخر في هذه القاعدة، يقول: الأصل في الدماء التحريم إلا بدليل. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى 3. قال: النفس بالنفس. أيضا النفس بالنفس. 2 الثيب الزاني. 3 التارك لدينه المفارق للجماعة. نحن الآن نرى استهداف الدماء على أتفه الأسباب، الدواعش والتكفيريين ومن ينسبون زورا وبهتانا بعضهم إلى الإسلام، تجد يقتل مصلين، يقتل جنود، يقتل شرط، يقتل نساء، يقتل أطفال، يقتل كل من يخالف أحيانا أو يعاديه في فكره، وهذا لا يجوز شرعا. لماذا؟ لأن الأصل في الدماء أنها معصومة. قال: والأموال للمعصوم. هذه قاعدة أخرى. الأصل في الأموال ماذا؟ العصمة. لا يستباح مال مسلم إلا بدليل. لذلك حرم الشرع الإكراه، حرم الغصب، حرم أخذ المال بغير ماذا؟ الحق. أوجب الرضا بين الطرفين في باب البيع، لأن المال في العصمة، يعني أنت الذي في جيبك هذا لا يستطيع أي مخلوق في الكون يخرجه منك أو يعتدي عليه أو يأخذ منه إلا بدليل. حتى الحاكم لا يستطيع. أنت إذا أديت الزكاة ما دونها أنت غير مطالب به. فالمال الأصل فيه العصمة. لذلك حرمت الشريعة السرقة وأقامت الحد عليه لأن المال معصوم. قال الله جل وعلا: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه ماله. وإذا قال للمعصوم أخرج غير المعصوم، فهذا يجوز استباحة ماله. فالإنسان محارب مثلا في أثر المعركة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا فله سلبه. أنت وقعت مع الكفار في حرب، فكل ما في يدي الطرف الآخر من المال هذا حلال لك، ماذا؟ لأنه سلم قال من قتل قتيلا فله سلبه. ثم قال تحريمها حتى يجيء الحل. هذه ملخص القاعدة. الأبضاء، الأموال، الأنفس، كلها الأصل فيها أنها محرمة، لا تنتقل إلى الحل إلا بدليل. وهذا يدلنا على أن الضروريات الخمس الأصل أنها ماذا؟ أن تصان. قال والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة. الأصل في جميع العادات من المآكل والمشارب والأطعمة وغيرها، الأصل فيها أنها مباحة. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا منه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ذروني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم. كثرة سؤالهم واختلاف العلم بأهل. لا تأتي تسألني تقول لي شو حكم الجلوس، شو حكم السيارة، شو حكم الساعة، شو حكم النظارة، شو حكم يعني الثوب، شو حكم الأكلة هذه، شو يا أخي. الأصل في كل شيء ترى الإباحة. الناس لا تأتي تقول لك يا أخي أنت حرمت علينا كل شيء. لا حبيبي، ما حرمنا عليك أي شيء، حرمنا عليك أشياء معدودة عدها الله في كتابه. الأطعمة عندك مليون، ملايين الأطعمة والأشرب، كل الذي تشاء، العصائر كل الذي تريد، البس من اللباس الذي تريد، البس نظارات، ساعات، عش حياتك طبيعي جدا، اركب من السيارات ما تريده، لكن ابتعد عن بعض الأصناف التي حرمها الله بس، وهي معدودة عليك. الذي يتهم الإسلام أنه خلق الناس ويعني حدد من حرياتهم، لا يا أخي، الإسلام ما حدد من حريات شيء. عش الذي تريده وكل الذي تريده وافعل الذي تريده وابتعد عما حرم الله فقط. والذي حرم الله معدود، لكن النفوس البشرية تترك ملايين العصائر إلا يأتي ونفسه تأتي للخمر. عند بذل الزوجة أربع إلا يذهب إلى ماذا؟ إلى الحرام. سبحان الله، عنده أنواع، آلاف الأنواع من الألبسة إلا يذهب ويلبس ماذا؟ الحرير. وقال والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صرف الحرام. وهنا تأتي قاعدة العادة محكم، معناها أن عوائد الناس ومن أكل وشرب ونكاح الأصل فيها ماذا؟ أنها مباحة. وكذلك كل ما اعتاد الناس عليه فالأصل فيه أن الشارع يعتبر ذلك. وهذا معنى القاعدة العادة محكمة. شو معنى العادة؟ أحيانا الناس يعتادون على أمر فالشريعة لا تهمل هذا الأمر، لا تنظر إليه. فمن عادة النساء مثلا عندنا في الإمارات لنفرض أن المهر لنفرض نقول 20,000، خلاص هذه صارت عادة. فإذا اختلف في المهر وجاء اختلاف عند القاضي، قال يرجع المهر إلى مثلها أو إلى نظيراتها. نظيراتها مثلا ننظر العادة محكمة، العادة هنا والله كذا، خلاص حكم الأمر. الأصل مثلا في الكفاءة في بلد معين أن مثلا هذه العائلة لا تأخذ من هذه العادة، هذا عادة خلاص. الشارع يعتبر من العادات ما لم تخالف النصوص، ما لم تخالف ماذا؟ النصوص، فالشارع يعتبرها. السفر إلى قبل 30 سنة أيها الإخوة كان الذي يطلع من الشارقة إلى رأس الخيمة هذا مسافر. أنا أقول لكم يا صراحة كان مسافر 73 كيلو وبر وتعب ومشقة، حتى السيارات يعني كان في مشقة، طرق واعرة. الآن أنت لو تقول لواحد والله أنا مسافر يا ابن الحل، وين راح؟ قال والله راح، هو من الشارقة وراح رأس الخيمة. قال شو تسوي رأس الخيمة؟ تتغدى وترجع؟ لا يعتبر هذا ماذا؟ سفرا، لأن العادة في ذلك الوقت كونه سفر، الآن لا، خرج كونه ماذا؟ سفر. مثلا العادة قبل دبي إلى العين سفر، الآن عند البعض قد لا يعتبرها ماذا؟ سفر. وهذا معنى قولهم العادة محكمة. العادة عند العلماء نوعين، تارة تكون عادة فردية ترجع للإنسان هو عادته هو، فهذه غير محكمة. العادة المحكمة هي العادة الجماعية التي تكون عند الناس ماذا؟ جميعا. نختم بهذه القاعدة. قال وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور. هذه القاعدة هي قاعدة الأصل في العبادات الحضر. الأصل في العبادات أنك لا تتعبد الله إلا بما دل الدليل على فعل. الأصل في العادات الإباحة، افعل الذي تشاء، أكل شرب نوم أكل سهر، افعل الذي تريده. لكن في العبادة لا تتعبد الله إلا بما دل الدليل على ماذا؟ على كونه عبادة. والدليل على ذلك أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، وقول الله جل وعلا ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك ووصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا ماذا؟ الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا، في حديث عائشة عند مسلم، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وهذا هو دليل قاعدة الأصل في العبادات المنع. هذه الحديث أيها الإخوة عليه مدار ثلث الإسلام، ثلث ماذا؟ الإسلام. فالعبادة لا بد أن تكون متوافقة لمراد الشرع في عدة أمور. أولا في الزمن، فأنت إذا أردت أن توقع العبادة أوقعها في الزمن المعتبر شرعا، لا تأتي تصلي الصلاة في غير وقتها ولا تحج في غير وقتها، هذا لا يعتبر. توقع العبادة في المكان المعتبر شرعا، فأنت إذا أردت أن تقف بعرفة، عرفة له مكان، لا تقف في وسط مكة وتقول والله أنا وقفت بعرفة. أيضا في الصفة لا بد أن تكون العبادة على صفة وكيفية الشرع، لا تخترع كيفية من عندك للصلاة أو كيفية للزكاة وتنسبها إلى الشرع وتقول أنها ماذا؟ أنه هو المعتبر. كذلك القدر، لابد أن تكون العبادة على حسب قدر الشريعة. فمثلا في زكاة الفطر صاع من تمر، لا تأتي تأخذ صاعين قدر على كيفك، لا حبيبي. ولا تأتي مثلا تريد أن تزكي بأكثر من نصف مال تقول والله هذا هو الزكاة التي أمر الله، لا، لابد أن يكون القدر على حسب مراد الشرع. أيضا السبب، لابد أن تكون، لو اتخذ الشارع سببا للعبادة لا يجوز لك أن تخترع سببا آخر لها. وكذلك الجنس، لابد أن يكون الجنس في العبادة على حسب مراد الشرع. فمثلا في باب العقيقة الشريعة جاءت بالشاة، لا تذبح نعامة تقول والله سأنا سأعق بها، لا حبيبي، الشريعة جعلت لك جنسا معينا في العقيقة. إذا جئت إلى الأضحية لا تضحي بغزال وتقول والله الشريعة أمرتني بالأضحية وأنا أضحي بغزال، لا، الأضحية تكون من ماذا؟ من حمر النعم، تكون من يعني النعم التي جاء الإسلام بها، التي هي الإبل والبقر والغنم والمعز ونحوها، وهي ذوات الأنعام. فلا بد أن يكون الجنس موافقا للجنس. فإن تعبدت بعبادة في زمان أو في مكان أو في قدر أو في سبب أو في هيئة لم تأتي الشريعة بها، فاعلم أنك قد ابتدأت في دين الله جل وعلا وأضفت منه ما ليس منه. فلو جاء واحد قال لك والله يا أخي أنا أريد أخترع صلاة من عندي، الله يحب الصلوات، في وقت وزمن محدد، نقول له لا. لماذا؟ لأن هذه إضافة في الدين. لو جاء واحد قال لك يا أخي التسبيح يعني الله جل وعلا يحب كذا، فأنا سأحدد رقما معينا كل يوم وأضيفه، نقول له لا، لا تحدد، الله جل وعلا أمرك بالذكر لكن لا تحدد، لأن التحديد هذا يشعر كونه من الشرع ومن الدين. فتعبد الله بما أرادك الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات كان له كعدل 10 رقاب من ولد إسماعيل. لا تأتي أنت تتفلسف وتقول يا أخي الرسول قال 10 أنا بزيد 20، لا، هذه الزيادة زيادة غير مقبولة منك، لأن الشارع حدد هذا بشيء بقليل معين. الطواف 7، لا تقول والله يا أخي الله 7 أنا سأجعلها 14. زيادة الخير ماذا؟ خيرين، نقول لا، زيادة الخير هنا شرين، واضح أم لا؟ وفق الله الجميع المحب يرضى، صلى الله وسلم وبارك ونعم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.